الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصح ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب الأطعمة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 52 و800 للهجرة. وسبق أن انتهينا ولله الحمد من عدد كثير من الأحاديث المتعلقة بكتاب الأطعمة، ونشرع الآن في دراسة الباب الثالث، وهو القسم الرابع من كتاب الأطعمة في بلوغ المرام، وهو باب العقيقة، وما أورد المؤلف رحمه الله تعالى فيه من أحاديث. والعقيقة مأخوذة من العق، وهو الشق والقطع، وقد تسمى بعض الأودية بأودية العقيق، لأنه واد يشق الأرض شقا فيسمى بالعقيق، يسمى بالعقيق. وفي الجزيرة العربية أكثر من واد يسمى بوادي العقيق، وأشهرها عقيق المدينة، عقيق المدينة الذي يبدأ من جنوبها في نحو 80 كيلو متر تقريبا حتى يدخل المدينة، ويجتمع مع بعض الأودية فيما يسمى بمجمع الأسيال، بمجمع الأسيال فيما في المنطقة المعروفة اليوم بمنطقة الخليل. ووادي العقيق مشهور، جاء ذكره في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها الحديث الذي فيه بيان خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى حجة الوداع، فجاءه جبريل وقال: صل في هذا الوادي فإنه واد مبارك، وفيه ميقات أهل المدينة، أو على أحد جانبيه ميقات أهل المدينة، ومن مر عليه هو ميقات لأهل المدينة ولمن جاء عليه، لما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وكان بعض الصحابة والتابعون يستحبون السكن على أطرافه، وفيه قصر لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ما زالت بعض أثاره قائمة إلى اليوم. وفيه أيضا بعض الأثار التي كانت لبعض التابعين كبئر عروة بن الزبير التي يضرب بعذوبتها المثل، ولكنها اليوم معطلة لا يستفاد منها. قال: باب العقيقة. إذن العقيقة واحدة العقائق، وهي في أصل اللغة مأخوذة من العق، وهو الشق والقطع. وعلى كل حال، العقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود. إذا أنعم الله عز وجل على الأبوين بمولود، فإنه يشرع لهما أن يعق عنه. والعقيقة على الأب أو من كانت تلزمه نفقة المولود، فلذلك سميت عقيقة. وأصل العقيقة الشعر الذي يكون على رأس المولود عند ولادته، ثم نقل هذا الاسم للذبيحة التي تذبح عنه، لأن شعره يحلق إذا ذبحت له ذبيحة، فإن شعره يحلق. فهذا هو الأصل فيها. الأصل في العقيقة أنه اسم لشعر المولود الذي يولد به، وهذا من السنة حلقه سواء كان للذكر أو الأنثى. فانتقل اسم الذبيحة التي تذبح من أجل ولادته شكرا لله سبحانه وتعالى إليها. طيب، إذن عرفنا المقصود بالعقيقة، عرفنا المقصود بالعقيقة. وأحكام العقائق والهدايا والضحايا بعضه قريب من بعض، حتى الشروط التي تشترط في الهدايا اشترطها جماعة من أهل العلم للضحايا والعقائق، والأحكام المشتركة بين الهدايا والعقائق والأضاحي كثيرة مبينة في كتب العلماء أخذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث متعددة، من ضمنها هذا الحديث الدال على مشروعية العقيقة، وفيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين، الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضائلهما كثيرة واردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها أحاديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان فضائلهما جميعا، ومنها أحاديث في فضل الحسن وأحاديث في فضل الحسين، وهما من أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من أهل السنة والجماعة وعلى كل حال أخبارهما وآثارهما وفضائلهما مبثوثة في كتب الحديث والتاريخ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والأحاديث في هذا متعددة وكثيرة، وقد بينتها في كتاب الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إما الأحاديث بينت الأحاديث التي وردت في فضائلهما على سبيل الإجمال مع لوحدهما أو مع غيرهما كأبيهما علي أو أمهما فاطمة رضي الله تعالى عنهما، أو ما ورد في فضائل الحسن لوحده، أو ما ورد في فضل الحسين رضي الله تعالى عنه لوحده. قال عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا. والكبش قد تقدم تعريفه، وهو المسن من الضأن الذي سقطت ثناياه ودخل في الرباع. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أبي داود، وذكر أنه قد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، وأن أبا حاتم رجح إرساله. هذا الحديث أيها الإخوة جاء عن ابن عباس، أو رواه عن ابن عباس عكرمة مولاه، وجاء عن عكرمة من ثلاث طرق، فرواه جماعة ممن ذكرهم المؤلف وغيرهم كالطحاوي والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح على شرط البخاري. ورواه جماعة آخرون كالنسائي والطبراني من طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به، وإسناده صحيح. ورواه جماعة آخرون كابن الأعرابي في معجمه بإسناده عن يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس به، وزاد في آخره وأمر برأسه فحلق وتصدق بوزن شعره فضة، وهذا إسناد فيه مسلمة بن محمد وهو ضعيف. التصدق، ذكر التصدق بوزن الشعر فضة، هذا لم يثبت في حديث عبد الله بن عباس ولا غيره من الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. وهذا الوجه لهذا الحديث من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه مسلمة بن محمد، وحاله ما عرفتم. على كل حال الحديث دون هذه الزيادة حديث صحيح، له بعض الأسانيد التي هي على شرط البخاري كما سلف. وجاء نحو هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن حبان والحاكم والبيهقي، وزادت فيه أنه يحلق أو يعق عنه في اليوم السابع. قالت وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى. وهذا الإسناد إسناد ضعيف أيضا، فيه محمد بن عمرو اليافعي، وقد ضاعفه أهل الحديث من جهة حفظه، فأيضا هذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الألفاظ التي وردت فيه يغني فيها ما ورد من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث المتقدم في هذا الباب. لكن اليافعية هنا توبع على هذا اللفظ، لم يتفرد به. تابعه ابن أبي رواد عند ابن عدي في الكامل، وتابعهما كذلك أبو قرة موسى بن طارق عند البيهقي في السنن الكبرى. فهذه ثلاثة أسانيد لهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وكل إسناد يقوي الآخر، فيكون هذا اللفظ وهو قولها يوم السابع وسماهما وأمر أن يماطع رأسيهما الأذى، يكون حديثا حسن لغيره باجتماع طرقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ثابتا. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى أولا في باب العقيقة فيه دلالات متعددة. فالدلالة الأولى أنه حديث دال على مشروعية العق عن المولود برأس واحد من الضأن، فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، والكبش هو المسن من الضأن، وتعريفه ما علمتم في السابق. وفيه دلالات أخرى مرتبطة بهذه الدلالة، مثل أن هذا الحديث دال على مشروعية العقيقة في الجملة، وفيه أيضا دليل على أن الغلام يعق عنه بذبيحة واحدة، يعق عنه بذبيحة واحدة. وسوف يأتي معنا في بعض الأحاديث ذكر ذبيحتين أو ذكر كبشين، وسوف يأتي بيان وجه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل هذا الحديث أيضا على أنه يجوز لقريب أبي المولود أن يعق عن مولوده. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في من تجب عليه العقيقة، عقيقة المولود، فقال الجمهور رحمهم الله تعالى بأنها واجبة على الأب، ومن العلماء من قال إنها تجب على من تجب عليه نفقة المولود سواء كان أبا أو ليس بأب، لأنه قد تكون نفقة المولود ليست على أبيه لعجزه، وإنما على جده مثلا أو على أخيه أو على ابن عمه أو ما شابه ذلك، لفقر الأب أو لعدم وجود الأب لسفر أو غزو أو ما شابه ذلك، فالذي ينفق عليه هو الذي يعق عنه. ومنهم من قال لو عق عنه أحد بإذن الأب فإن ذلك لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم جد الحسن والحسين من جهة أمهما، ومع ذلك عق عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح من لفظ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيه دليل، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه قال وأنا أبوهما في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعل نفسه في مكانة أبيهما، وهذا متمسك لبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى في قولهم إنه يجوز للجد أن يعق عن ولد بنته أو ولد ابنه، لأنه في مقام إيش؟ في مقام الأب. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولو لم يكن مشروعا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم العقيقة في الجملة؟ هل هي واجبة أم سنة؟ الجمهور ذهبوا إلى أنها سنة وليست بواجب، لأن الذي ورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله، هل قال عقوا عن أولادكم؟ لو قال عقوا هذا فعل أمر منه صلى الله عليه وسلم، فيكون دالا على الوجوب إلا إذا صرفه صارف كما يقول الأصوليون. لكنه هنا عائشة تحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل الفعل في أصله دال على الوجوب أو دال على السنية؟ دال على السنية، هكذا يقول علماء الأصول. فإذا هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل أضعف من الأمر، لأن الأمر يدل على الوجوب في الأصل، والفعل دال على السنية، فيكون العق عن الولد سنة وليس بواجب، وهذه حجة الجمهور. استدلوا بهذه الأحاديث التي فيها حكاية الفعل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذهب الظاهرية إلى الوجوب، لماذا؟ لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي بعد هذا، وهو
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه الترمذي وصححه، وأخرجه الخمسة عن أم كرز الكعبية وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه.
استدلوا بهذا الحديث الظاهري، وفيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، لاحظوا الحظوا هذه الكلمة أمرهم، أمرهم يعني أمر من؟ أمر المسلمين، الضمير وهو الهاء عائد للمسلمين، والميم ميم الجمع، والفعل أمر منه صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام. يعق على ما لم يسمى فاعله، ما الذي يعق؟ الأب، أو من يوكله الأب، أو يأذن له الأب، أو من كانت عليه نفقة المولود. أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، الغلام اسم للذكر، والأنثى يقال لها غلامة، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها، قالته ليلى الأخيالية في علي رضي الله تعالى عنه وبيان شدته. ويقال للأنثى جارية، والولد اسم للذكر والأنثى، للذكر والأنثى كل منهما يسمى ولدا، والذكر ابن والأنثى ابنة، والجميع صبيان، الإناث صبايا، والذكور صبيان، والذكور والإناث صبيان، هذا كله من فكر اللغة. طيب إن شاء الله أنكم ما تنسونها بس. طيب شاتان مكافئتان، شاتان الشاه الأنثى من الضأن أو المعز، أنثى، بعض الناس ما يأكل الأنثى من الضأن أو المعز، وبعض الناس إذا كانت عاكرا يأكلها، وإذا كان لم تكن عاكرا لم يأكلها، وبعضهم إذا كان مضى عليها سنة لم تحمل يأكلها، وإذا كان لم تمضي عليها سنة لم يأكلها. وعلى كل حال لحوم ما كان من الذكران من الضأن والمعز أطيب وأفضل. طيب مكافئتان يعني متساويتين، يعني ما يكون واحدة ضأن والأخرى من المعز، أو واحدة ثني والأخرى رباع، أو واحدة سمينة وواحدة هزيلة، مكافئتان متقاربتان في السن والسمن، متماثلتان في النوع. وعن الجارية شاه، وعن الجارية شاه يعني الأنثى، فجعل في هذا الحديث عن الذكر شاتين، وجعل عن الأنثى شاة واحدة، فجعل في الذكر ضعف ما في الأنثى، ضعف ما في الأنثى. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الترمذي وصححه، والحديث حسن عند الترمذي، وله طرق أخرى عن عائشة رضي الله عنها وهو حديث صحيح لغيره. طيب قلنا الحديث حسن عند الترمذي، ما الصحيح لغيره عند أهل الحديث؟ هو إيش؟ لا، الحسن الصحيح لغيره، ما تعريفه عند أهل الحديث؟ ها؟ نعم، الحسن لنفسه، يعني الحسن لذاته. إذا ما خرجنا الحسن لذاته، إذا تعدد الطرق الشرط لابد أن تأتي بهذا الشرط، يعني إذا جاء الحديث الحسن من طريقين حسنين أو أكثر فهو صحيح لغيره. طيب أيهما أقوى، الحديث الحسن أم الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره أقوى. أيهما أقوى، الصحيح لذاته أم الصحيح لغيره؟ الصحيح لذاته أقوى من الصحيح لغيره. طيب، فإذا هذا الحديث حديث صحيح لغيره. معنى قولنا إنه صحيح لغيره إنه حديث حسن جاء من أكثر من طريق حسنة لذاتها، فاجتمعت هذه الطرق فيرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. طيب، الضعيف، الحديث الضعيف هل يمكن أن يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره؟ الضعيف إذا جاء من أكثر من طريق مثله أو نحوه هل يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره؟ ما أدري والله ماذا تقولون، اختلطت الأصوات. يرتقي ولا ما يرتقي؟ لا يرتقي، يرتقي على مذهب ابن كثير ومن وافقه كالألباني، والصحيح أنه لا يرتقي. الضعيف لا يرتقي إلى درجة الحسن الصحيح لغيره، لكن إذا ارتقى يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. لكن ذهب بعض أهل الحديث كابن كثير ووافقه على ذلك الألباني في صنيعه في السلسلة الصحيحة وغيرها، أنه إذا كثر الطرق الحديث الضعيف يجعله صحيحا لغيره على مذهب بعض أهل الحديث، والجمهور على خلاف ذلك. والصحيح أن الحديث الضعيف إذا ارتقى يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، لا يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. الصحيح لغيره درجة يرتقي بها الحديث الحسن، فإذا جاء من طرق يكون صحيحا لغيره. واضح؟ طيب، إذن هذا الحديث صحيح لغيره. ثم قال: وأخرج الخمسة، يعني أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، عن أم كرز الكعبية المكية رضي الله عنها، كرز بضم الكاف وإسكان الراء المهملة وفي آخرها الزاي، وهي صحابية مكية روت بضعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، نحو هذا الحديث يعني حديث عائشة في الأمر بالعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة. وهذا الحديث حديث صحيح لغيره أيضا، حديث صحيح لغيره. فإذا عندنا حديثان وهناك أحاديث أخرى دلت على أنه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، لكن الذي تقدم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة شاة أو كبشا كبشا عن كل واحد برأس واحد. إذن حديث عائشة وحديث أم كرز فيه إيش؟ فيه زيادة على ما جاء في حديث ابن عباس في عقيقة الغلام أو في عقيقة البنت الأنثى أو الغلامة، في عقيقة الغلام، في عقيقة الغلام. إذن الظاهرية استدلوا بهذا الحديث على وجوب إيش؟ العقيقة، لأنه قال فيه أمرهم، قالت فيه أمرهم أن يعق عن كذا بكذا وعن كذا بكذا، استدلوا بهذا الحديث. كذلك استدلوا بأحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها نظر، وأجاب عليهم الجمهور، أجاب عليهم الجمهور بأنه قد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن ينسك عن مولوده أو عن ولده فليفعل، من أحب، شرط إن أحببت أن تعق عق، ما أحببت أن تعق حتى ولو كنت موسرا لا تعق. وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ. فعلى كل حال هذا الحديث حجة على أن العقيقة ليست بواجبة، لكن الأمر كما قال العلماء رحمهم الله تعالى إنها إيش؟ إنها سنة، لكن ما ينبغي للإنسان أن يفرط فيها. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكان الصحابة ينظرون إلى ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلونه، وينظرون إلى ما يتركه النبي صلى الله عليه وسلم فيتركونه. والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين مع كونهما ليس بولد له لصلبه عليه الصلاة والسلام، بل هما ابنا بنته، لكنه جاء في الحديث كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن والحسين ابنايا، في حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الراجح، قول الجمهور في هذه المسألة هو القول، هو القول الراجح. وذهب العلماء وذهب الجمهور منهم كالشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم إلى أنه يذبح عن الغلام شاتان كما جاء في حديثي عائشة وأم كرز رضي الله تعالى عنهما استحبابا. ولو ذبح الإنسان شاتا واحدة أجزأته، لأن ذكر الشاة الواحدة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي تقدم معنا. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى مطلقا إلى أنه تجزئ الشاة الواحدة مطلقا للحديث الماضي وهو حديث عائشة وحديث أم كرز رضي الله تعالى عنهما، وبخاصة ولو ذبح الإنسان شاتين لكان أفضل. لماذا؟ لأن الأصوليين يقولون إن القول أقوى من الفعل، وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فيه الأمر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يكون الأمر بالفعل؟ لا، لابد أن يكون بإيش؟ بالنطق، لابد أن يكون بالقول، فالقول مقدم على الفعل، فالأفضل أن يذبح الإنسان عن الغلام شاتين إن استطاع، وإذا لم يستطع تجزئه شاة واحدة، وإذا لم يستطع فلا شيء عليه. حتى لو استطاع ولم يذبح الأدلة تدل على أنه لا شيء عليه، لأنها ليست بواجبة حتم لا بد من أدائها، بل هي سنة، إن فعلها الإنسان فهو حسن وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام مرتهن دل هذا على وجوب هذا الفعل، يعني هو رهينة حتى تذبح عنه العقيقة، وإلا بقي في رهنه. لكن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا الحديث لا علاقة له بالأحكام في الحياة الدنيا، لأن المقصود بالارتهان أنه لو مات وهو صغير لا يشفع لأهله يوم القيامة. وعلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومنهم من قال إن قوله صلى الله عليه وسلم مرتهن يعني إنه مرتهن بالأذى الذي يأتي معه عقب الولادة، وهو الشعر الذي يكون على رأسه لا بد أن يحلق، لأنه في الغالب أنه لا يحلق شعره إلا إذا ذبحت له عقيقة، فيكون مرتهنا بهذا الأذى لقوله صلى الله عليه وسلم: وأميطوا عنه الأذى. وعلى كل حال، ولبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أقوال أخرى في ذلك. وعلى كل حال هذا الحديث ليس له علاقة بحكم العقيقة في الحياة الدنيا، ونحن نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء ما فهمها السلف رحمهم الله تعالى، وقد حملوا هذا الحديث لما جاء في ذلك من بعض الآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته أنه لو مات وهو صغير لا يشفع لأبويه يوم القيامة. وتعلمون الأحاديث المتواترة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من مات له صبي دون الحنث فإنه يكون شفيعا له يوم القيامة، والأحاديث متعددة ومتنوعة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث من الفقه أنه قد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه أو قول عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكاء فئتان، شاتان، والشاه قد تسمى بها الذبيحة من الضأن أو المعز قبل أن تصبح ثنيا أو ثنية. قال بعض أهل العلم لهذا اللفظ: لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية والهدية، لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية والهدية. وأنا قدمت في بداية هذا الباب أن أحكام العقائق والهدايا والضحايا بعضها قريب من بعض وبينها فروق، وهذا من الفروق الخاصة بالعقيقة. فلو ذبحت عقيقة لولدك لم تثني من المعز أو ما شابه ذلك فإنها جائزة، للتعبير هنا بالشاه. والعلة ما تقدمت هي التي تقدمت. وقد جاء في حديث أم كرز رضي الله تعالى عنه زيادة مهمة، زيادة مهمة، وهي قولها في الحديث: لا يضركم أكانت ذكرانا أم إناثا، يعني هذه الشياة أو هذه العقائد، قالت: لا يضركم إن كانت ذكرانا أو إناثا. وقدمت لكم أن بعض الناس يقول لا بد أن تكون من الذكران دون الإناث، وهذا ليس له أصل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل السلف الصالح رحمهم الله. واضح؟ فإذن يجوز لك أن تعق عن ولدك من الذكران من بهيمة الأنعام أو من الإناث. طب لو أن إنسانا أراد يعني ألا يضحي بضأن أو معز، ضحى ببقرة أو ضحى ببعير، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، ما في شيء. طيب، طيب، حلق الرأس، يعني تقدم في بعض ألفاظ هذه الأحاديث أنه قال: ويحلق رأسه. حلق الرأس هذا سنة وليس بسنة؟ سنة، وثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأميط عنه الأذى. ولكن هذا في الآداب لا يدل على الوجوب، فإن حلق رأسه فلا بأس، وإن لم يحلق رأسه فلا بأس. طيب، حلق الرأس للذكر والأنثى جميعا أم أنه للذكر دون الأنثى؟ للذكر والأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فرق بين مولود ومولود. لكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن حلق الرأس إنما هو للذكر دون الأنثى، كالمازري رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، مازري يقول: يحلق رأس الذكر دون الأنثى، قال: لأن حلق النساء لرؤوسهن حرام. وهذا صحيح، حرام، لكن هذا إذا كبرت، أما وهي صغيرة فحلقها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الاستحباب، الدال على الجواز والاستحباب. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم أذى، وقال كل ما، وكما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا عبرة هنا بقول المازري، لكن لو كبرت هل يجوز أن تستأصل المرأة شعرها بالكلية كالرجل، أن تحلق رأسك في حج أو عمرة أو غيرهما، مع أن العلماء رحمهم الله تعالى كرهوا استئصال الشعر الرأس بالكلية للرجل في غير حج أو عمرة. لكن لو قلنا إن امرأة حلقت رأسها بالكلية أو أرادت أن تحلق رأسها بالكلية من غير ضرر كمرض ونحوه، هل يجوز؟ ما يجوز باتفاق العلماء رحمهم الله، ما يجوز، حرام. مفهوم من هذا؟ طيب، تثقيب الأذن للصبايا، بعض الناس تعودوا من قديم أن يثقبوا الأذن من أجل جعل الحلي، والآن تطورت المسألة، قد تثقب قد يثقب البنت ثقبين في أذنيها، في أذنها الواحدة أو ثلاثة، هل هذا جائز أو أنه من المثلة المحرمة؟ العلماء لهم قولان في هذه المسألة، الجمهور على أنه لا يجوز لأن هذا مثلة وفيه إيذاء وتعذيب لها، وأجازه بعض أهل العلم لكون المرأة محل للزينة، محل للزينة وترغب في الزينة، فأجازوه من أجل ذلك، وعلى هذا قامت فتاوى العلماء أنه جائز للزينة، جائز للزينة. أما إذا كان للتعذيب أو التشويه فإنه لا يجوز. بعض النساء اليوم يشوهن أنفسهن، تثقب في أذنيها ثلاثة ثقوب بعضها فوق البعض الآخر، أو أربعة، خمسة، ستة، الله أعلم. لكن تطورت المسألة، ويؤدي هذا إلى إيش؟ يؤدي إلى التشويه، يؤدي إلى التشويه. وبعض العرب عندهم عادة أن المولود إذا جاء في شهر رجب ثقب أذنه حتى لو كان ذكرا، يثقبون أذنه، في دليل على أنه قد جاء في رجب، هذا من بدع رجب، وهذا من العجب فيما ورد في شهر رجب. فمثل هذا ما يجوز بالنسبة للرجل، لأنه فيه تشويه له وتغيير لخلقة الله سبحانه وتعالى لغير حاجة. أما الفتاة فهي محتاجة إلى الزينة وما فيه بأس. في مذهب الإمام أحمد المشهور أنه يجوز للصبايا، أما الصبيان قالوا مكروه، قالوا مكروه، وقد يريدون بالكراهة هنا كراهة التحريم. لكن بعض فقهاء الشافعية منعوا من ذلك أشد المنع، كالغزالي فقيه كبير من فقهاء الشافعية وهو شري صوفي، لكنه شدد في هذه المسألة وقال لا يجوز، محرم، وقال من إنه من التشويه والتعذيب، وشدد بكلام قاس في هذه المسألة وأجازه، وهذا الفعل وأجازه الحنفية بإطلاق للذكر والأنثى، ما قالوا بالكراهة للصبيان كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. قد يأتي قد يسأل الإنسان مثلا حكم التحنيك أيضا بالنسبة للمولود، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا ولد الواحد منهم مولود أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، والتحنيك أن يأخذ تمرة في فمه فيمضغها قليلا ثم يجعلها في فم الصبي حتى ينزل ماؤها إلى جوفه. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه لي ولد لي مولود فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه. هكذا كانت عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم هل يشرع التحنيك؟ في الحقيقة من يحنك لك ولدك اليوم؟ هل يوجد أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إذا جئت إلى إنسان فقلت له حنك مولودي ربما يغتر بنفسه وربما يعجب بنفسه، وفي هذا فتنة، في هذا فتنة، وفيه تعلق أيضا بالمخلوقين. ما ينبغي، أنت رجل مسلم وأنت رجل مبارك، حنك ولدك، أنت حنك ولدك، لكن لا تذهب به إلى أحد حتى يحنكه. والعلماء في هذا العصر، علماء أهل السنة والجماعة، يحذرون من ذلك، لكنه ليس تحذيرا شديدا. يعني لو ذهبت ما أخبرت أحد بينك وبين المحنك، بس ما تعطي 100 ريال، لله يكون العمل لله عز وجل، وترى أنه رجل صالح ما في بأس إن شاء الله، لكن لا تتخذها عادة، لا تتخذها عادة ولا تدعو إليها. بل إذا سألك أحد فقال لك أريدك أن تحنك ولدي أو أريد أن أحنك ولدي أذهب به إلى من؟ قل له أنت حنكه، أمه تحنكه، إن أردت العمل بهذه السنة. طيب، الأذان والإقامة في أذني المولود وردت فيها أحاديث ضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت فيها أحاديث ضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعمل بهذا العمل، لا يعمل بهذا العمل. طيب، اقرأ الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، وجاء من طريق الحسن البصري عنه، والحسن البصري اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في سماعه من سمرة على 3 أقوال، منهم من قال ما سمع منه أبدا ولا حديث، ومنهم من قال سمع منه مطلقا، كل الأحاديث التي جاءت عن الحسن عن سمرة متصلة، ومنهم من قال لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، وهو هذا الحديث الذي معنا. والصحيح أن الحسن سمع من سمرة مطلقا، وعلى هذا وإلى هذا ذهب علي بن المديني وتلميذه أبو عبد الله البخاري صاحب الصحيح، وهذا هو الصحيح أن الحسن سمع من سمرة مطلقا. قالوا عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام، كل من ألفاظ العلوم العموم، كل غلام، والغلام هنا نكرة في سياق العموم فيدل على العموم، وأيضا هي في سياق الإثبات، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه الخمسة وصححه الترمذي، والحديث حديث صحيح كما قال الترمذي رحمه الله وغيره. وهذا الحديث بالاتفاق أن الحسن سمعه من سمرة، وهو حديث صحيح، واضح؟ طيب، إذن هذا الحديث حديث صحيح، وفيه عدة دلالات فقهية نستفيدها منه. الدلالة الأولى ظاهره يدل هذا الحديث على وجوب العق عن الغلام بالنص، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وعلى الجارية بالإلحاق لأنها مثله. طيب، تذبح عنه يوم سابعه. ويدل الحديث أيضا على إيش؟ على مشروعية حلق رأسه. هل يدل على الوجوب؟ قال ويحلق. هل قال وحلقوه؟ ما قال وحلقوه، قال ويحلق استحباب. ويسمى أيضا يدل على مشروعية تسمية المولود. هل هو واجب؟ من خلال هذا اللفظ ليس بواجب، مستحب، لكن لا بد لكل مولود من اسم، لا بد له من اسم. فإذا هذا الحديث دال على هذه الأحكام الثلاثة، وكلها معلقة بإيش؟ باليوم السابع، معلقة باليوم السابع. والحديث كما تقدم رواه الخمسة هو حديث صحيح. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله صلى الله عليه وسلم مرتهن هنا، وقدمت أن القول الصحيح عند الجمهور وهو قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشفع لأبويه لو مات. ومنهم من قال يدل هذا الحديث على وجوب العقيقة، والذين قالوا بوجوبها هم الظاهرية خلافا للجمهور كما سلف. ومنهم من قال إن ذلك مرهون بأذى، أي إنه مرهون بأذى شعره حتى يحلق. وعلى كل حال معنى الأول والثاني قريبان. وأما ما ذهب إليه الظاهرية من كون هذا الحديث دال على الوجوب فترده الأحاديث الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذه الأعمال وهي الحلق وهي الذبح والحلق والتسمية يجب أن تكون في اليوم السابع؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا، فقالوا على عدة أقوال. فمنهم من ذهب إلى أنه يجوز الذبح عنه وتسميته والعق عنه وحلق شعره قبل اليوم السابع، قبل اليوم السابع. وعلى هذا الإمام مالك رحمه الله. وذهب الجمهور إلى أن الذبح يستحب ويسن، إلى أن الذبح والحلقة يستحب ويسن أن يكون في اليوم السابع للأحاديث التي جاءت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التسمية فإنه قد ثبت في عدة أحاديث في الصحيح وغيره أنها تجوز في يوم الولادة، أنها تجوز في يوم الولادة. ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة مولود وسميته باسم أبي إبراهيم. وذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أسماء ولدت ولدا، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم بتسميته عبد الله، وكن عائشة به، وذلك في يوم ولادته. والنصوص في هذا متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز تسمية المولود قبل يوم السابع، إلا أنه يكره أن تؤخر عن يوم سابعه لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمى في اليوم السابع. فحمل العلماء رحمهم الله تعالى ذلك على كراهية تسميته، على كراهية أن يتجاوز اليوم السابع وهو لم يسم ولم يعق عنه ولم يحلق شعره. واضح؟ طيب، إن فات اليوم السابع ولم يذبح عنه ماذا نصنع؟ قال مالك رحمه الله: إذا فات اليوم السابع انتهت المسألة، لا تعق عنه. وقال الجمهور لما جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يعق عن المولود في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي الثاني، فإن لم يكن ففي الثالث. وجاءت بعض الألفاظ أوضح من هذا، فقال: يعق عنه في يوم سابعه، فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يكن ففي اليوم الواحد والعشرين. وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فات اليوم الأول فيعق عنه، فإذا فات اليوم السابع يعق عنه في اليوم الرابع عشر، فإن فات اليوم الرابع عشر يعق عنه في اليوم الواحد والعشرين. واضح؟ وهذا جاء في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فات اليوم الواحد والعشرين ولم يعق عنه فيعق عنه في أول، في أول يوم، في أي يوم، في أي يوم، لكن هذه السنة في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين. واضح من هذا؟ طيب، الذي بعده.
قال رحمه الله،
انتهينا بهذا من كتاب، من كتاب الأطعمة، وهو الكتاب الأول من أربعة كتب سوف نشرحها بإذن الله عز وجل. وقد ذكرنا أحكاما كثيرة ومتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، وكلها متعلقة بالأطعمة والأشربة والعقائق والأضاحي. والذي يفقه هذه الأحكام ويطبقها سوف يأكل كثيرا إن شاء الله، كلها في الأطعمة. علم الآن ما يباح له من الطعام فيأكله، وما لا يباح فلا يأكله، لكن لا يتوسع. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تنسوا الجياع، لا تنسوا الجياع من الجيران والأقارب والمساكين والوافدين وما شابه ذلك، ولا تتوسعوا في النعم، لا تتوسعوا في النعم كثيرا، بل يحاول الإنسان أن يقل طعامه وشرابه. كفى بالمرء لقيمات يقمن صلبة، يقول أبو العتاهية لأحدهم وقد بنى قصرا وأعجب به: عش ما بدالك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. كلما توسع الإنسان في الملاهي وفي الترف وفي الأكل وفي الشرب يقسى قلبه وربما أعرض عن ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فنحن ولله الحمد، إن أنعم الله عز وجل علينا شكرنا، وإن ابتلانا صبرنا، وليس كل ما اشتهينا أكلنا. رأى عمر رضي الله تعالى عنه يوما عبد الله بن عمر ابنه، وهو الزاهد الفقيه الإمام، رآه يحمل لحما، فقال له: ما هذا؟ قال: لحم اشتهيته فاشتريته. فقال له: أو كل ما اشتهيت اشتريت؟ انظروا إلى التربية. ما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك الوقت صبيا، كان رجلا، يقول له: أو أفى كل ما اشتهيت اشتريت؟ واليوم كل شيء شممت رائحته ربما اشتريته، واليوم بس وش تبغى غدا؟ والله نبغى كذا وكذا. لا، النوع هذا ما نبغاه اليوم، نبغاه بكرة. العصائر اليوم في المطعم الفلاني وبكرة في المطعم الفلاني، ومن مطعم هندي إلى مطعم صيني إلى مطعم ياباني إلى مطعم مطازيز. يعني الإنسان لابد يعني يراعي أمثال هذه الأشياء، ما يتوسع في النعم. إن كان عندك مال زائد فانظر والتفت إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين. بعض الناس يكاد أن يموت جوعا، وأن تشتري بألف ريال وخمسمائة ريال ولا تأكل للبعض، والبعض الثاني ترميه في الزبالة، ليتك تتصدق به لكنه يرمى في الزبالة. يا إخوان، والله هذا من أسباب العذاب العام على الأمم، الترف الشديد غير المؤطر بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يؤدي إلى زوال النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. الإنسان يأكل ويشرب ولا يسرف كما أمر بذلك في كتاب الله جل وعلا، وكما أمر به في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعني قصة يقولون عن اثنين من المترفين التقيا بعد مدة طويلة من الفراق، وكانا يلتقيان في مطعم في فرنسا، فتذكر أنواع المطعومات في هذا المطعم، واحدهما يملك طائرة خاصة. قال ما رأيك أن نتعشى الليلة من ذاك المطعم؟ قال كيف؟ قال أرسل الطائرة تأتينا بالطعام. أرسل الطائرة، ذهبت ورجعت $52,000 من غير قيمة الطعام حتى يتعشى هو وزميله من عشاء ذلك المطعم. إيش هذا؟ هذا ليس من أسباب التي قد تؤدي، نسأل الله العافية والسلامة، إلى العذاب العام على الأمة. يتق الله عز وجل الإنسان ويشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ويأكل ويشرب ولا يسرف. ندخل في دراسة كتاب الإيمان والنذور. اقرأ.
قال رحمه الله: كتاب الأيمان والنذور.
قال: كتاب الأيمان والنذور. الكتاب قد تقدم تعريفه، وهو مصدر لما يكتب، يكتب كتابا وكتابة، وهو اسم يجمع أو تعود أهل العلم على أن يقسموا كتبهم إلى كتب، أو يسموا كتابهم كله كتابا لأنهم يجمعون فيه مسائل متقاربة. وكتاب الأيمان والنذور يجمع أحاديث متقاربة عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت في أحكام الأيمان وأحكام النذور. الأيمان جمع يمين، وأصلها مأخوذ من اليمين، اليد اليمنى، لأن المتخاصمين كان إذا أراد أن يحلف أحدهما إلى الآخر كل واحد منهما يأخذ بيد صاحبه. فهذا هو تعريف الأيمان، وهو بفتح الهمزة. ما يقال كتاب الإيمان، الإيمان شيء والأيمان شيء آخر. الإيمان متعلق بالعقائد، والأيمان متعلق بالأحكام، والأيمان جمع يمين، ويطلق اليمين على الحلف وهو القسم بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته أو بكلامه سبحانه وتعالى. والنذور جمع نذر، وأصله مأخوذ من الإنذار وهو التخويف، وهو التخويف. والنذر في الشريعة الإسلامية إجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، إجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، كقولك مثلا: إن شفيت من المرض ذبحت ذبيحة، إن نجحت في الاختبار تصدقت بسيارة فلان من الناس. يصح هذا؟ ها؟ يسمى نذرا في الشريعة؟ لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا في الحقيقة لو كان جائز هذا إنسان ما يتحمل شيئا. طيب، إذن هذا هو معنى كتاب الأيمان والنذور، أي هذه المجموعة من الأحاديث كلها في بيان أحكام الأيمان وأحكام النذور. وأورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندرس بعضها عقب الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. في رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون.
طيب، هذا أول حديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور، وهو متعلق بالأيمان، وفيه عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، أي لحق به في ركب. والركب هم ركبان الإبل أو ركبان الخيل، والأصل فيه أن يكون من ركبان الإبل، ولا يقال لهم ركب إلا إذا كانوا عشرة فأكثر، هذا فقه اللغة. قال: أدرك، أي لحق النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في جماعة قد ركبوا الإبل أو الخيل وهم عشرة فأكثر، وعمر يحلف بأبيه، أي في أثناء حديثه يحلف لهم بأبيه، كان يقول والخطاب أو بالخطاب ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الحلف. والحلف قسم ويمين، ويكون بالواو وبالباء وبالتاء، والتاء لا يكون إلا مع لفظ الجلالة لله سبحانه وتعالى، كان يقول وتالله أو يقول تالله. على كل حال لحق هو كأنه يقول والخطاب كذا والخطاب كذا، يحلف بالخطاب. والعرب يعظمون آباءهم، يعظمون آباءهم ويحلفون بهم تعظيما لهم، وبخاصة في الأمور التي تحتاج إلى التوكيد، تحتاج إلى التوكيد، لأن الحلف أو القسم هو تأكيد المقسم عليه بالأداة الخاصة به في اللغة، كالواو والباء أو التاء كما سلف. الحلف يقصد لماذا تحلف أنت؟ تريد أن تؤكد القول الذي تأتي به. فلحقه وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام، ما خص عمر رضي الله تعالى عنه بالنهي أو بالأمر، وهذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام، وإجلالا لمكانة عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر كان يجهل هذا الحكم، وكذلك من كانوا معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهلون هذا الحكم، وقد يكون هذا الحكم أول ما جاء بسبب هذه القصة. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ألا حرف للتنبيه، ألا إن الله ينهاكم أن يحرم عليكم إيش؟ أن تحلفوا بآبائكم، أي أن تقسموا بآبائكم. طيب إذا كان الله عز وجل يحرم علينا أن نحلف بآبائنا، نحلف بإيش؟ قال فمن كان حالفا فليحلف بالله، أي إن أردت أن تحلف فاحلف بالله أو أصمت. قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قوله فليحلف، الفاء في جواب الشرط واللام لام الأمر، وقوله أو ليصمت أو للتخيير أو التنويع، واللام في قوله ليصمت الأمر أيضا، والصمت هو السكوت، يعني إما أن تحلف بالله واسكت، لا تحلف بغير الله سبحانه وتعالى. والحديث متفق عليه، أي عند البخاري ومسلم. وفي رواية لهذا الحديث نفسه عند أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أي في حديث آخر ليس في حديث ابن عمر، وإنما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نحو هذه القصة، لحق بعمر وهو يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم. نعم، عظم أبيك، عظم أباك، لكن لا تحلف به، لا تحلفوا بآبائكم. وأضاف إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمهات، لأنهن معظمات في الإسلام، عظمهن، عظم الله عز وجل الوالدين في القرآن والسنة، وما قرن شكره إلا بشكر الوالدين بالواو العاطفة، أن يشكر لي ولوالديك. قال ولا بأمهاتكم، يعني اللائي ولدنكم أو أرضعنكم، ولا بالأنداد، نهي ثالث معطوف على النهي المتقدمين، وهي الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولا تحلفوا إلا بالله، الواو استنافية هنا، ولا ناهية، ولا تحلفوا إلا بالله، والواو هنا واو الجماعة هي فاعل، إلا بالله، إلا أداة حصر واستثناء، لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، يعني ما يجوز لك أيضا أن تحلف بالله وأنت لست بصادق. وهذه الرواية عند أبي داود والنسائي، وهي رواية صحيحة. ومن حلف بالله كاذبا فإن يمينه يمين غموس، قال العلماء تغمس صاحبها في النار. إذا حلفت فاحلف بالله، وإذا حلفت بالله لا تحلف إلا وأنت صادق، لا تحلف وأنت كاذب، لأنك إن حلفت كاذبا فيمينك يمين غموس، نعوذ بالله من ذلك. إذن هذا الحديث أيها الإخوة يدل على إيش؟ يدل على مشروعية الحلف في الجملة، لكن الإكثار منه ممنوع بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، والإنسان لا بد أن يتربى على أن لفظه، على أن تلفظه بالحلف يكون قليلا أو نادرا أو معدوما، وتربي ولدك على ذلك. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون إذا سمعوا الصبي من صبيانهم يحلف بالله ضربوه، لئلا يكثر من يمين اللغو أو يكثر من الحلف بالله سبحانه وتعالى على وهم أو صدق أو كذب أو ما شابه ذلك. لكن للأسف اليوم اليمين دارجة على الألسن دائما، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، من الدلالات التي يدل عليها هذا الحديث تحريم الحلف بغير الله، والأصل والأصل أن يدل هذا الحديث على النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا، والأصل في النهي التحريم وليس له صارف فيبقى على بابه. وجاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف بغير الله فقد أشرك، جاء في بعضها من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. والكفر هنا كفر عملي، والشرك هنا شرك أصغر، لأن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر، إلا إذا اعتقد الحالف أن من حلف به مساويا لله جل وعلا في صفاته وأسمائه وأفعاله فإنه يخرج عن دائرة الإسلام. ويكثر الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز، محرم، وهو من الشرك الأصغر. فينهى من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم نهيا مطلقا، لأنه شرك أصغر، فلا يجوز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا بنبي ولا ملك ولا أب ولا أم ولا غير ذلك من المعظمات، حتى الولد ما يجوز لك أن تحلف بالولد. وبعضهم يحلف برقبة الولد ورقبة ولدي، وبعضهم يحلف برقبته يقول ورقبتي، يقول ورقبتي أو روحي أو ما شابه ذلك، وهذا كله محرم. ويدل هذا الحديث على أن الحلف إذا وقع فيجب إنما يقع فإنما يجب أن يقع بالله سبحانه وتعالى. وألحق العلماء بذلك صفات الله جل وعلا، إما أن تحلف بالله أو بأسمائه أو صفاته، تحلف بالله وأسمائه أو صفاته، هذا واحد، إما أن تحلف بالله أو تحلف بسائر أسمائه وصفاته جل وعلا كالرحمن أو الرحمة، أو أن تحلف بإيش الثالث، بكلام الله جل وعلا، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته جل وعلا، أو تحلف به بإضافة بعض ملكه له، كأن تقول ورب الكعبة، ورب الكعبة، وما بعد واو القسم دائما يكون مخفوضا. والله جل وعلا يجوز، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يجوز له أن يحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفاته أو بكلامه جل وعلا، ومن كلامه القرآن. وأنت إذا حلفت بالقرآن فتقصد الكلم الذي فيه، لا تقصد الورق والحبر والجلد. ولا يجوز للمرء المسلم أن يحلف بغير ذلك، لا بأبيه ولا بأمه ولا بنحو ذلك. ومن حلف بغير الله سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه أن يعود ويقول وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره وينطق بالتوحيد من جديد، على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث ثابتة. من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، يصفي توحيده من جديد. والشرك الأصغر من كبائر الذنوب ومن أعظم المنكرات الموصلة إلى نيران الله سبحانه وتعالى إن لم يعفو الله عز وجل عن عبده. والله جل وعلا يجوز له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تعظيما لها ودليلا على أهميتها، وهذا شيء لا يجوز إلا له سبحانه وتعالى. قال والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والتين والزيتون والنجم إذا هوى. فالله جل وعلا يجوز له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وفي قسمه بها دليل على فضلها وشرفها وعلو منزلتها عند الله جل وعلا وأهميتها. أما المرء المسلم ما يجوز له إلا أن يحلف بالله سبحانه وتعالى. ومن حلف بغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك، على ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل يمين يحلف بها دون الله شرك. ولا يجوز للقاضي في المحكمة أن يحلفك بغير الله. وإذا حلفك بغير الله فإنه يجب عزله، يجب عزله. وبعض الناس يمكن أن يحلف بالله كاذبا لكن ما يمكن أن يحلف بولده، وهذا من أعظم الجهل، يحلف بالله وهو كذاب، لكن تقول لا أنا ما أريدك أن تحلف بالله، لا احلف بولدك أو بأبيك أو بأمك، يقول لا ما أحلف، لأنه يعلم أنه كاذب، هذا من أعظم الجهل، نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة من ذلك. طيب، إذن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى هذا محرم بإجماع علماء المسلمين. طيب، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك.
أيضا هذا الحديث متعلق أكمل آسف
وفي رواية اليمين على نية المستحلف، أخرجهما مسلم.
أيضا هذا الحديث بروايتيه متعلق بأحكام الأيمان، وقد أخرجهما مسلم في جميعا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. في الحديث الأول أو في الرواية الأولى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك. في الخصومات أما قال النبي صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على من أنكر، ها؟ هذه قاعدة فقهية من عرفها استطاع أن يحكم في كثير من القضايا بالحق. اثنان تخاصما، من المدعي؟ أنت، أنا فلان، هذا مدعي على فلان، عندك بينة؟ البينة إما أن تكون ورقة مكتوبة وموقع عليها عليها شهود أو شاهدان أو نحو ذلك من أنواع البينات المعتبرة في الشريعة الإسلامية. قال ما عندي بينة، إذن أنت أيها الخصم احلف أن دعواك كاذبة، تريد تتخلص؟ ها أنت مقر ولا غير مقر؟ يقول لا والله مقر، عنده بينة وليست عنده بينة، أنا مقر بحقه، انتهت المسألة، أدي حقه إليه. قال لا ماني مقر، هذا ظالم وهذا جائر وهذا معتدي وهذا وهذا، يقول احلف على أن دعواك كاذبة وأن مال الشيء عندك، فيقوم يحلف. لا يجوز أن يحلف إلا بالله، ومن يحلفه؟ يحلفه المصلح بينهما، والأفضل في هذا أن تكون عن طريق القضاء أو عن طريق الوالي أو من ينيبه الوالي حتى تضبط الأحكام وتضبط الحقوق. يقال له احلف، فلا يحلف إلا بالله، هذا أولا، لا يحلف إلا بالله، ويوعظ قبل الحلف، اتق الله خاف الله لا تحلف. ويحلف على نيته هو أو على نية المستحلف الذي هو القاضي وصاحب الحق، على نية المستحلف، فهذا هكذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف وهو صاحب الحق. يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني الخصومة بينك وبينه في هذه القارورة، هو يقول لي وهي في يدك، وهو يقول لي، أنت تحلف تقول والله ليست له، تعني إيش؟ تعني هذه القارورة أنها ليست له، ما هو تحط في ذهنك سيارتك اللي تحت رجلك تقول والله ليست له، وأنت في ذهنك السيارة ما في ذهنك القارورة. فإذن النية على نية من؟ على نية المستحلف، هذه إيش؟ خديعة، هذه خديعة، ما يجوز. فخلاص أنت حلفت، نيتك ما علينا منها، نحن عندنا قضية، تحلف على هذه القضية وتحلف على هذا الشيء الذي وقعت فيه الخصومة، ما يجوز لك أن تبطن شيئا في ذهنك أو قلبك أو أن توري بشيء أو أن توري بشيء آخر. وهذا كله مأخوذ من هذين اللفظين الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بقول من قال إنه يحلف إذا كان على نية، نعم قالوا إذا كان قد حلفه غير القاضي يجوز له أن يحلف على نيته هو، على نية الحالف هو، لكن هذا في الحقيقة فيه التلاعب. والذي قال بهذا من أهل العلم رحمهم الله قوله مردود بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال إذا كان هو ابتدأ الحلف من غير أن يطلب منه فيجوز له أن يحلف على نيته أو على ما في ذهنه من أنواع التوريات والتشبيهات وما شابه ذلك، وهذا كله باطل، ترده الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حصلت خصومة بين قوم على أرض، والذين خاصموهم ليس عندهم بينة، فقيل لخصمهم تحلف أن الأرض ليست لهم وأنها لك. قال أحلف، موعدنا بكرة الصبح إن شاء الله. فقال لجماعته: أنا سوف آتي بقدر وسوف أنتصب لليمين، فإذا رأيتم أني جاد في اليمين ردوني، لا تخلوني أحلف، لأنه يعرف أنه ظالم وأن قومه ظالمين معه. فأتى بالقدر فجفاه، القدر قد ورثه من أمه وأبيه، موروث، مات وورث القدر منهما. فلما وقف على هذا جاء بالقدر وقلبه ووقف عليه ينتظر جماعته يردونه، ما رده أحد. فقال: والله ما تحت قدمي إلى مد بصري أنه قد ورثه لي أبي وأمي. هو ماذا يقصد؟ يقصد القدر، ينظر إليه، وهم يظنون أنه يقصد إيش؟ أنه يقصد الأرض. فحكم المصلح أن الأرض له باليمين. يقولون مات في تلك السنة، وهم قليلون، جماعة قليلة، مات في تلك السنة هو وكثير من ذريته وكثير من جماعته، وكان الناس قليلون، بلغوا 60 شخص. لأن اليمين الكاذبة يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى أنها سبب لمحق البركة في العمر وفي المال، نسأل الله العافية والسلامة. طيب، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله:
تقوم الصلاة. نختم بهذا الحديث، هيا نختم بهذا الحديث. وعن عبد الرحمن
قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وإسنادها صحيح.
الحديث وأحكامه فيها طول، نؤجله إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وعندي هنا سؤال ورد، يقول من أحدهم: هل من الممكن حلق الرأس والذبح عن المولود بعد مرور بضعة أشهر أو سنة؟ جائز، ما في شيء، لكن السنة أن يكون ذلك في اليوم السابع على ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذبح في 14 أو في 21. لكن إن فعل الإنسان أو عمل العقيقة بعد ذلك وحصل معها حلق الرأس والذبح المولود فإنه لا بأس به. قال: وهل يجوز أكلها كلها؟ لو افترضنا أن إنسانا عق عن ولده كبشا أو كبشين، هل يجوز له أن يأكل هذه العقيقة كلها؟ نعم يجوز، بالهناء والشفاء، ما في شيء. إن أستصدق بها كلها جائز. لكن السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي: كلوا وتصدقوا وادخروا. ضع عندك شيء في الثلاجة، كل شيء منها، والبعض الآخر ضعه في الثلاجة، والبعض الآخر تصدق به. هذا هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر هنا بهذه الأمور الثلاثة للسنية ليس للوجوب، للسنية وليس للوجوب. حتى لو أكلتها كلها وضعت عندك في الثلاجة وأكلتها كلها ما في شيء. طيب، قال: وهل يشترط أن يصدق أن يتصدق أو يهدى منها؟ لا، هذا ليس بشرط ولا واجب، وقلنا إن الأمر إنما هو للسنية وليس للوجوب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.